أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. قد بينا أن للأمر الغيري خصائص، كعدم استحقاق المثوبة وكالتوصلية. على وفق هذه الخصائص سجل تساؤلان. التساؤل الأول: كيف نوجه روايات أهل البيت القائلة بأن الثواب يثبت للخطوة لمن سار إلى الإمام سلام الله عليه، الإمام الحسين؟ أليس الخطوة أمر غيري؟ ألم تقل أن العقل حاكم بعدم استحقاق المثوبة على الأمر الغيري؟ هل يمكن للروايات أن تقع معارضة إلى حكم العقل؟ قضية حكم عقل. شلون؟ هذا الإشكال. ملاحظة الأولى: مرحوم الشيخ أجاب عن هذه الملاحظة. صحيح أن الروايات سجلت الثواب للخطوة، لكنه حقيقة هو ثواب للزيارة الذي هو أمر نفسي. لكن بما أن الخطوة لها نحو تأثير على الزيارة، بهذا سجلت الروايات الثواب إلى الخطوة. وإلا واقع اللسان شنو؟ يعني في الحقيقة هنا تجوز في التعبير. واقع اللسان شنو؟ الثواب على زيارة الحسين سلام الله عليه. ولكن زيارة الحسين ليس لها ثواب واحد، وإنما لها ثوابات متعددة بحسب تعدد التعب والعناء والمشقة. وحيث أن الخطوة هو لها دور في المشقة، فجاءت الروايات لتسجيل هذا المعنى، من أنه ذي المقدمة هي صاحبة الثواب، لكن ذي المقدمة تتأثر بالمقدمة، إذ كلما كانت المقدمات أشد كلما كانت ذي المقدمة أقوى وأشد، وبالتالي يكون الثواب لا. هذا هو تقريب المرحوم الشيخ. أو قال: لا، حديث العقل حديث الاستحقاق، الروايات حديث الفعلية، فنحن عالم الاستحقاق، المكلف لا يستحق الثواب إلا على ذي المقدمة، لكن الله منة وفضلا من سجل الثواب إلى المقدمة. هذا هو جواب آخر. بعد ما بينا هذا التساؤل وكيفية الجواب عنه، دخلنا في تساؤل آخر، وهو الطهارات الثلاثة: التيمم والوضوء والغسل. شبيه ذن الثلاثة؟ ذن الثلاثة هم الروايات أشارت إلى أن نفس هذه الطهارات الثلاثة فيها ثواب، فاصطدم مع قانون أن الأمر الغيري لا ثواب فيه. وهم أنه استفدنا من الروايات أن الطهارات الثلاثة تعبديات، واصطدمنا مع أن الأمر الغيري توصلي، فجاء إشكال الطهارات الثلاثة. وفي الحقيقة إشكال الطهارات الثلاثة منحل إلى إشكالين: كيف سجل للطهارات الثلاثة الثواب والأمر الغيري لا يتمتع بالثواب؟ وكيف سجلت الروايات العبادية للطهارات الثلاثة والحال أن الأمر الغيري توصلي وليس بعبادة؟ هذا إشكال معنون في كلماتهم تحت عنوان إشكال الطهارات الثلاث. كيف تغلب المرحوم الشيخ عن هذا الإشكال؟ تتغلب عن الإشكال الأول، أعني إشكال كيف يعطى الثواب. قال أقول لك ترى الوضوء هو مستحب نفسي وإن كان هو أيضا واجب غيري، وهو مستحب نفسي، ولا مانع لأن يكون الشيء الواحد مستحب نفسي واجب غيري، وجهة الثواب من جهة استحبابه النفسي لا من جهة الغيرية، فلم يكن الثواب مأخوذ من الغيرية حتى يصح أن تشكل عليه. لا 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 لا، إنما مصدر الثواب النفسية، فالنفسية هي الذي أورثت الثواب وليست الغيرية، فلا يكون هناك إشكال. حلو حلو، مشى هذا المطلب، مشى وهذا الإشكال عالجه. نجي للإشكال الثاني، ها كيف يمكن أن يفترض أنه عبادي والحال أنه توصلي؟ قال أقول لك الأمر الغيري انصب على الوضوء العبادي ولم ينصب على ذات الوضوء، وبعبارة إن العبادية ليست وليدة الأمر الغيري، بل العبادية سابقة على الأمر الغيري، حاضرة قبل الأمر الغيري، هي موضوع الأمر الغيري، هي ثابتة في مرتبة قبل وسابقة على الأمر الغيري، فعباديتها ليست وليدة الأمر الغيري حتى تشكل علي وتقول كيف يمكن للأمر الغيري أن يولد العبادي والحال أن الأمر الغيري توصل. وكانت إشكال، إحنا لو كنا نقول العبادية وليدة الأمر الغيري فالإشكال ثابت، لكننا نقول العبادية إنما ثبتت بسبب سابق والأمر الغيري إنما يأتي إلى الوضوء، لكن يا وضوء الوضوء العبادي. فالمقدمة ما هي؟ ليس المقدمة هي الوضوء، إنما المقدمة ما هي؟ الوضوء العبادي. الوضوء العبادي هو المقدمة، لا نفس الوضوء. هذا أهم جواب الإشكال الثاني. منا راح نحكي هذا كله ترى حديث الأمس، الآن أنا ما أضف شيء جديد، حديث اليوم من هنا. جيد، شنو حديثك أول ما خدمت اليوم؟ شنو كنت تحكي؟ أولا إشكاله، وكيف ذب المصنف هذا الإشكال. اثنين، ورد في عبارة المصنف فتأمل، هاي نقطة رقم اثنين راح احكيها. نقطة رقم ثلاثة، إجابة المرحوم شيخنا الأنصاري عن الإشكال. يا إشكال، إشكال الطهارات الثلاثة من حيث البعد الأول من الإشكال ومن حيث البعد الثاني من الإشكال. قلنا الإشكال ذا وجهين، ذا بعدين وليس ذا بعد واحد. طب الآن النقطة الأولى، النقطة الأولى أنت قلت، قلت العبادية لم تتولد من الأمر الغيري، مو قلت هذا معناته شنو؟ يعني لا يجتزأ في باب الوضوء نية الأمر الغيري، لأن العبادية لم تتولد من الأمر الغيري، فإذا لم تتولد من الأمر الغيري قصد الأمر الغيري لا يؤمن العبادية. يعني شنو؟ احكي لي شوية، احكي لي بالعربي. ها بالعربي، يعني لما أتوضأ لازم أتوضأ أقول إلهي إني أتوضأ بقصد الأمر النفسي المستحب، وما أقدر أقول أتوضأ لأجل الأمر الغيري، ما أقدر أقولها. ليش؟ لأن الأمر الغيري لا يؤمن لي العبادية، وإنما الذي يؤمن العبادية ماذا؟ المستحب النفسي. قصد الغيرية ساعدني، لا يمكن أن يكون في المقام مجزئ. ليش؟ لأننا التزمنا في الوضوء لا بد من قصد العبادة. قصد العبادة يعني قصد امتثال الأمر. قصد العبادة يعني شنو؟ قصد امتثال الأمر. كم أمر عندنا هنا؟ أمرين. واحد من الأمرين الاستحباب النفسي، الأمر الثاني الوجوب الغيري. أنت قلت العبادية من جاية؟ من المستحب النفسي. فإذا أردت أن تعطي للوضوء صفة العبادية لابد أن تقصد ماذا؟ ذلك الأمر النفسي، ولا يحق لنا أن نقصد ذلك الأمر الغيري. بعدك تالي فاسد والتالي باطل. شنو التالي؟ مع أن الفتوى الفقهية قائمة على إمكان أن واحد يتوضأ لأجل الأمر الغيري. إلهي إني أتوضأ. ليش تتوضأ؟ لأجل الصلاة. مو أتوضأ لأجل الوضوء ولأجل الكون على الطهارة ولأجل أن أكون متطهرا، لا، ما أنوي شيء، وإنما أنوي ماذا؟ يعني كما يحق لي أن أتوضأ، أتوضأ لأجل أن أكون على طهارة. إحنا أدبنا الشرعي ماذا؟ أخواننا الطلبة يومية لما يطلعون من إلى الدرس يتوضون، مو لأجل الصلاة، لأجل الكون على طهارة. أما النمط الثاني من الناس الذي ما يعمل محركيته مو محركيات استحبابية نفسية، وإنما محركيات إلزامية، مش وقت يتوضأ، يتوضأ على طيلة الفترة الزمنية هو يتوضأ، لو بس لما يصير وقت الصلاة، وقت الصلاة هذا شيء ينوي، شيء ينوي، هذا شيء ينوي، وما ينوي استحباب نفسي، وإنما ينوي ماذا؟ الأمر الغيري. وعلماءنا قالوا يجتزأ بهذا الأمر. إذن الإشكال أكرر بالجليل، أخي إن كانت العبادية وليدة الأمر النفسي للغيري فلا مجال لأن يقصد الأمر الغيري، لأن الأمر الغيري ليس له القابلية في إبطاء جهة العبادية. والحال إن فتوى الأعلى قائم على الاكتفاء بالأمر الغيري. هذا إشكال مسجل على نظرية الخراساني. كيف أجاب عن الإشكال؟ أنا أجاب بالجواب اللساني العلمي ثم أشرحه. الداعي إلى الداعي، هذا انتهى الجواب. بعد بس نشرحه. جواب شنو؟ الداعي إلى الداعي. يعني شنو الداعي إلى الداعي؟ يقول أما أنت تلوي الأمر الغيري أمرا خيريا، إلما نحن قلنا شنو؟ أنوي الوجوب الغيري إلى الوضوء، لكن يا وضوء، قلنا المقدمة هي الوضوء أو الوضوء العبادي؟ وضوء العبادي، مو شي قلنا؟ فمن قصد الغيرية فقد قصد النفسية، فهو يقصد النفسية. نعم قصده أولا وبالذات الغيرية، لكن الغيرية هي وين توديك؟ للنفسية. شلون توديك للنفسية؟ مو قلنا الأمر الغيري وين متوجه؟ إلى الوضوء لا بذات الغسلات والمسحات، وإنما إلى الوضوء العبادي. وضوء عبادي يعني وضوء فيه صفة العبادية، فلم العبادية تأمنت أو ما تأمنت، فالأمر فقصد الأمر الغيري يلا يستلزم قصد الأمر نفسي. هذا شو نسميه؟ الداعي إلى الداعي. مثل إيش؟ والله الجو حار، وانا الجو حار بس هسه ما دام جو حار خلاصل وجهي، هسه اذا بغسل وجهي خلاص اتوضا. فقد واحد يقول اقول لك انت توضيت مو لله، وانما توضيت لاجل ماذا؟ تبريد الوجه. مثال ثاني، انا احب اروح للحسيني حتى اشوف صديقي وزميلي، فوق وصليت بالحسينيه قد يجي اشكال، حاصل الاشكال شنو؟ كيف يمكن لك ان تصلي وانت لم تقصد الصلاه لاجل الله، وانما قصدتها لاجل لقاء الصديق؟ وبعد تجد مثال ثالث وهو المثال الاصعب. شنو المثال الثالث؟ العبادات الاستئجاريه. عبادات استئجاريه شنو؟ عبادات استئجاريه شنو؟ يصلي واحد المن يصلي، هو لو ميت فلوس هو اصلا ما يعرف ذاك الميت، لا يعرفه ولا تربطه مع الميت اي علاقه من العلاقات الروحيه، كل علاقه روحيه ما تربطه هذا ما يعرفه. ليش يصلي؟ لاجل الفلوس. اذا تبين الصلاه لاجل ماذا؟ لاجل الفلوس. ونحن لا نكتفي بصلاه محركيتها شنو؟ الفلوس. أجبنا عن كل هذه الأمثلة الثلاثة بجواب ماذا؟ الداعي إلى الداعي، الفلوس داعيا إلى قصد القربة، التبريد داعيا إلى الوضوء بقصد القربة، الحضور لرؤية المؤمن في الحسينية داعي إلى الصلاة لقصد القربة. فذن مو هي المحركيات للصلاة والوضوء، نعم هي محركية لمحركية الصلاة بقصد القربة، أتبرد حتى أتوضى بقصد القربة. يعني أكو حلقة بالوسط، مو لأجل أنه أتبرد أتوضأ، لا 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 مو هيك، غلط العبارة. شو أقول؟ أتوضأ بقصد القربة. ليش تتوضأ بقصد القربة؟ للتبرد. فالتبرد يكون طريق علمه لوضوء، لكن لا لذات الوضوء، وإنما ليا وضوء، وضوء بقصد القربة. الفلوس داعي ومحرك وباعث نحو الصلاة، لكن يا صلاة مو الصلاة كيفما كانت، صلاة بقصد القربة، رؤية الصديق محرك لأجل أن أصلي بقصد القربة. فإذا هناك داعي أولي، لكن يدعو إلى عمل عبادي، مو يدعو إلى عمل كيفما اتفق. هنا الأمر الغيري يدعو، داعي يدعو إلى وضوء لا إلى الغسلات والمسحات، وإنما إلى وضوء عبادي. هاي نقطة رقم واحد تحت عنوان إن قلت قلت. طبعا هذه إن قلت قلت هو الإشكال ما سجل بنحو الإشكال المصرح، وإنما إشكال مقدر، إشكال مقدر، والعبارة تحتمل تفسير آخر، لكن أنا ملت إلى تفسير فكرة الداعي إلى الداعي. هاي نقطة رقم واحد. أجينا فتأمل، مو قلت عندي نقطة نقاط في حديث اليوم؟ النقطة الثانية شنو؟ فتأمل. شنو ملاحظتك على فتأمل؟ هاي فتأمل يعني نظرية الخراساني في معالجة مشكلة الطهارات الثلاثة، أعني نظرية شنو كان؟ ننساها النظرية الاستحباب، يعني نختزلها. الآخوند نظريته في علاج مشكلة الطهارات الثلاثة، لو واحد سألنا بالبرقية شجاوه، لأن الخراسان يرى بالاستحباب النفسي، سلمكم الله. هاي حلش. لو واحد يسأل كيف أجاب الخراساني عن شبهة الطهارات ثلاثة بكلمة مختصرة؟ يرى بالاستحباب النفسي. وبهذا العنصر يأمن المسألتين معا. جيد، هسه شنو التأمل مالته؟ أول تأمل في أقول لك هاي الحكاية حلوة تمشي تبعد تبعد، لكن في الوضوء والغسل بس ما تجلس في تيمم. كل ما احنا ندور على أدلة تثبت أن التيمم فيه استحباب نفسي ما عندنا، الوضوء عندنا نور على نور، الغسل عندنا هيك لسان، أما التيمم ما عندنا هيك لسان، ما عندنا هيك لسان، لأن هذه النظرية أخي نظرية مو ثبوتية وإنما نظرية إثباتية. يعني شو النظرية الإثباتية؟ يعني ما يحتاج أن تقعد بين الجدران الأربعة وتفكر، لا، كلامك كلام أدلة. أنت أجيت في مرتبة سابقة قلت إن الوضوء مستحب نفسا، يعني من استفدت مستحب نفسي؟ من أدلة خارجية. وهذه المحاولة مقبولة في الوضوء والغسل وليست بمقبولة في التيمم، وليست بمقبولة في التيمم. فالجواب ليس جوابا يعالج الطهارات الثلاثة، بل يعالج بعض الطهارات الثلاثة. نعم، أكو محاولة للمرحوم السيد صاحب الحقائق في دفع هذا الإشكال، فراجع بعد ما أطولها ما أطولها. أبو الحقائق أجاب عن هذا الإشكال، يلا امشي. هذا ملاحظة أولى على أو تفسير رقم واحد لكلمة فتأمل. التفسير الثاني، فكرة الداعي إلى الداعي إنما تتعقل فيما لو كان هناك التفات وتنبه إلى هم الأمر الغيري وهم إلى الأمر النفسي. أما إذا واحد غافل ما قاري درس، ما قاري درس، مين يعرف أن الوضوء مستحب نفسي؟ بعد فكرة الداعي إلى الداعي تأتي، فكرة الداعي تأتي للمتيقن، لمن يعلم بأنه هناك أمر غيري وهناك أمر نفسي، وأن الأمر الغيري يصب في مصلحة الأمر النفسي. كل هذا مبني على ماذا؟ على اليقظة والالتفات والتنبه. أما لمن شأنه الغفلة، وما أكثر الناس وهم غافلين عن هذه القضية، عن هذه الفكرة، يحتاج واحد يقرأ كفاية حتى يتعلمها. أما من لم يقرأ الكفاية يعرف هذه الحكايات؟ لم يعرفها. بعد فكرة الداعي إلى الداعي لا تأتي. فالإشكال الثاني، هذه محاولة محترمة منك أيها الخراساني، لكنها تجدي طلاب الحوزة العلمية ولا تعالج مشكلة عامة الناس. داعي للداعي اتجر. هذا الملاحظة الثانية. والملاحظة الثالثة في فتأمل، الداعي إلى الداعي لا تأتي في الأوام في الطاعة، في أوامر الطاعة، وإنما تأتي في الأوامر المولوية. ومقامنا مقام طاعة، أوامر الطاعة إرشادية، وفكرة الداعي إلى الداعي تأتي في المولويات لا تأتي في الإرشاديات. وباب الطاعة أطيع الله وأطيع الرسول، باب استحقاق المثوبة والعقوبة باب إرشادي وليس باب مولوي. ففكرة الداعي إلى الداعي تقبل في حريم الأوامر المولوية ولا تقبل في حريم الأوامر الإرشادية. وباب الطاعة وهو مقامنا هنا باب إرشادي لا باب مولوي. هذه تفسيرات ثلاثة فتأمل زعزعت نظرية الخراساني لأجل هذه التأملات الثلاثة. جيد، أو أحد التأملات الثلاثة. هاي نقطة رقم اثنين، بقى عندنا نقطة رقم ثلاثة. نقطة رقم ثلاثة شنو؟ كيف أجاب الأنصاري عن مشكلة الطهارات الثلاثة؟ يا إخوان من أدق مطالب الكفاية هاي طبعا راح نقراها، لا يستهان بها، من أدق المطالب، هذا المطلب الذي راح أبينه، لأنه جواب الأنصاري قريب من جواب الخراسان، حتى أن بعض المقربين لما يريدون يقرروا تشوفهم من حيث لا يشعرون هم يقربون نظرية ومسلك الخراسان. فأرجو حين تقريبي للمطلب أن يلتفت ماذا أقول، راح أضيف مقدمات أنا هم أنقفهم بشكل مقدمات، حتى طبعا عندي جوابين الآن، أنا في جواب الأول هم جواب صعب الأنصاري وهم جواب الجواب بعد صعب، فأرجو أن يلتفت إلي، واحد الآن ذهنه غير مكان خلي يعيد ذاكرته إلي. مع الأسف معلقين الكفاية هم ما كانوا بالمستوى الطموح في توضيح المطلب، بين من لم يصوره تصويرا صحيحا وبين من جعله في حريم الإبهام. هو اسمع شيء، المقدمة رقم واحد كلامي ماذا؟ رجاء اعطيني اسم خل على مدى أضيع. حديث الأنصاري في رد شبهة الطهارات الثلاثة الحديث الأول، هاي نقطة رقم واحد. يلا أعجي أخوة أفوان، بعض الأفعال هاي مقدمة رقم واحد مأخوذ فيها إيجاد الطبيعة بلا عنوان القصد، إيجاد الطبيعة بلا عنوان قصدي. مثل إيش؟ واحد يأكل، واحد يشرب، أنا والله ما قاصد الأكل، ما قاصد الأكل، شو يقول؟ يتحقق الأكل أو ما يتحقق الأكل؟ يتحقق الأكل، لأنه لم يؤخذ فيه فكرة القصدية، طبائع تتحقق تسمياتها بلا حاجة إلى عنوان قصد. يعني مو أنه واحد يأكل بقصد الأكل يقال له آكل، وأما إذا أكل لا بعنوان القصد لا يقال له آكل. وبعض العناوين إنما تتحقق بشرط القصد، من دون قصد شنو؟ لا تتحقق. مثال، أفضل مثال إليه مثال التكريم والاحترام، التكريم والاحترام. أيها الأخوة، في التكريم والاحترام لا يكتفى بالفعل الخارجي، وإنما نحتاج مضافا إلى الفعل الخارجي ماذا؟ عنوان القصد. قد أني أتصرف في الخارج بنحو تصرف فيه مظهرية الإحسان للأستاذ، لكن أنا ما قاصد عنوان الإحسان، يقال أحسنت لأستاذي، أم أن عنوان الإحسان مأخوذ فيه عنوان القصد. من دون قصد لا يقال شنو؟ أحسن، أحسن لا يقال. متى يقال أحسن؟ مو إذا مو واحد يقول والله أنا مشيت بالشارع ومديت ايدي وانا احترمت استاذي، اقول لك ما يفيد، انما ينفع شنو؟ انا ارفع ايدي واقصد الاحسان واقصد التكريم، والا بس رفع اليد من دون قصد لا يصدق عليه انه احسن، فهو عنوان ماخوذ فيه جهة القصد. هذا مطلب. احنا الله طلب منا صلاة مقيدة بوضوء، ما ندري الله راد منا الصلاة المقيدة بالوضوء، اسمع لي داعتي، هل اراد مني الباري عز وجل صلاة مقيدة بالغسلات والمسحات، ام أراد مني صلاة مقيدة بالغسلات والمسحات وعنوان خاص، عنوان خاص حتى يؤمن، لأن الغسل والمسح ربما لا يكون من قبيل الأكل بل يكون من قبيل الإحسان. طبعا نذكر هذا على سبيل الاحتمال لا على سبيل، يعني ما نريد أن نجزم أن الوضوء من قبيل الثاني، لا نقول من المحتمل، لا من المحتمل أن الباري عز وجل لما قال لي صلي بوضوء، وضوء يمكن أن يكون غسل ومسح، ويمكن أن يكون غسل ومسح وعنوان، يعني شنو عنوان؟ يعني عنوانا قصديا يكون داخل في ضمن الطبائع القصدية، يمكن أن يكون داخلا في ضمن الطبائع القصدية. هاي مقدمة رقم واحد. ما دمنا أنا شك لابد أن نأتي، لأنه الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، فلا بد أن يأتي بماذا؟ ساعدني أنت. صلاة مقيدة بغسلات ومسحات وقصد. أحسن أحسن أحسن، هاي مقدمة رقم واحد، هاي فهمناها جيد جدا. مقدمة رقم اثنين، وحيث أنه ذلك العنوان عندي مجهول ما أعرف، إذا قصد العنوان يمكن؟ لا، فأفلسنا من القصد للعنوان لمجهولية العنوان. انتهت المقدمة الثانية. بعدما كان ذلك العنوان مستتر عندي فقصده لا يمكن قصد ذلك العنوان، لأجل ماذا؟ لأجل مستوريته. فكيف الخلاص؟ يا شنو الخلاص من من؟ أنت طالبني بالقصد، قصد العنوان، ولا أعرف العنوان حتى أقصده، شو أسوي؟ الشيخ الأعظم يجي للمقدمة الثالثة، يقول أمامك طريق لقصد العنوان المستور. شنو؟ قصد الأمر الغيري. فمن قصد الأمر الغيري بالمرآتية قد قصد ذلك العنوان. ليش؟ ليش ليش؟ هذا مهم. هذا من قصد الأمر الغيري فقد قصده ذلك العنوان المجهول، لأنه الأمر الغيري منصب على ماذا؟ على صلاة زائد غسلات ومسحات زائد ذلك العنوان، فإني لما أقصد الأمر الغيري قصدت الأمر المتعلق على موضوعه، وموضوع ذلك العنوان، فقصدت العنوان لا بنفسه لمجهوليته، وإنما قصدته عن طريق الأمر الغيري. وبعد بس تمت، وقصد الأمر الغيري يعني العبادية. يعني العبادية شنو؟ عبادية يعني شنو؟ العبادية فسرنا من أتى العمل بقصد الأمر، من أتى بالعمل بقصد الأمر. وأنا هم أتيت بالصلاة بقصد الأمر، لكن يا أمر مو نفسي وإنما الأمر الغير. التفتتم الفرق بين نظرية الخراساني وبين نظرية الأنصاري؟ خراساني جزم أن القضية نفسية، الأنصاري خلاها في طور الشك والاحتمال. الخراساني قصد الأمر النفسي، هنا ما نقصد الأمر النفسي وإنما نقصد الأمر الغيري. الوصول إلى العبادية عند الأنصاري كان عن طريق قصد الأمر الغيري، ويكفي في عبادية الشيء قصد أمر، سواء كان ذلك الأمر نفسيا أم كان غيريا. هذه محاولة الأنصار الأولى. بس أعطيك جوابين محاولة، أول جواب الذي هو ثاني أقدمه، أول جواب الذي هو الثاني أقول لك محاولتك كريمة لكن تعالج مشكلة لا تمام المشكلة. شلون؟ احنا في الظهارات العبادية كم مشكلة عندنا؟ مشكلتين، واحدة شنو؟
كيف التوصل يصير عبادة؟ هاي كانت مشكلة، عالجها لو ما عالجها؟ عالجها. أكو مشكلة ثانية، كيف صارت الطهارات لها ثواب؟ هاي ما عالجها، يعني ما قدر يثبت لنا فكرة الثوابية، وإنما فكر أما فكرة العبادية. فكرة الثوابية كلامه ليس فيه أدنى إشارة إلى جانب الثوابية. ماكو، اقرأ اقرأ من أوله إلى آخره بمقدماته الثلاثة. أكو جهة ثوابية؟ طب ماكو، فلم يعالج أزمة الثوابية. أجل عالج أزمة العبادية ولم يعالج أزمة الثوابية. هذا الإشكال الأول. الجواب الثاني، حلو كلامك، لكنه هذا يمكن أن ندخله في الوصفية لا في الدعوية. هذا إذا واحد يسأل طلبة يقول اشرح لي هاي العبارة، هاي بس الاعتبار. الجواب الثاني شنو؟ علاج في أفق الوصفية وليس علاج في أفق العبادية. يعني شنو؟ ترى حكاية بعض مرات بعض الحكايات عناوين أكبر من واقعها. دول بعض الطلبة شوف عمامته هالكبرى هالكبرى، لكن واقع أجوف ودعتك منيح من ذرة من العلم. كل شيء ماكو، الله وكيلك، كل شيء ماكو، خلو من العلم فارغ. بس شنو بعد زماننا صار هالشيء، عمامته هالشيء ويمشي وللجسد قسط من الثمن، والناس تخدع بمثل هذا. بس طب الله ما يخدع، الله ما يخدع. أسعى بال يفوز في يومين في الدنيا، بس يوم الآخرة طب ما يفوز. قفوهم فإنهم مسؤولون. هناك بعد ما تقدر بالعماية تمشيها، ولا تقدر بانتماءاتك المزيفة تمشيها. أنا منتمي إلى الجهة الفلانية، أنا منتمي إلى المرجعية الفلانية. هذه عناوين عالم الدنيا، سميها عناوين الاعتبار. الأحمق من يراهن على الاعتبار، الأحمق من يراهن على الاعتبار. عالم الاعتبار لا يقدم ولا يؤخر. ارتبطوا بالمقولات الحقة، ليس عند مقولة حقة إلا مقولة واحدة، الله عز وجل. بس الله، بس مقولة الحق. ارتباط مع مقولة الله أنت في خير. هذا سعادة أخروية، سعادة دنيوية، عز، كرامة، كل شيء فيك موجود بهذا الطريق. بس ارتبط، كن عندك، كن صادق في ارتباطك مع الله. مقولة الحق، لا تكون أنت مرتبط بعناوين مزيفة. ها أنا خليني أحصر على الاتجاه الفلاني أو على الفريق الفلاني، أو أنه بمظهري أخدع الناس، أو بانتسابي الأسري أخدع الناس. والله ذني ما تنفع. إذا واحد ماشي في طريق مو صحيح أكو مجال أن يرجع، لا تترك الطريق. شوف إيش قد هذه العلوم إحنا نهتم بها، لكن تبقى في أفق الاعتبار. نعم، إذا كانت مرآة إلى الإخلاص إلى الله عز وجل، أقول إلهي أتعلم الأصول لا لأجل الأصول، وإنما لأجل التعرف على كلمات أهل البيت، لأجل النورانية كلمات أهل البيت، أن يكون هذا القلب مضيء بنور محمد وآل محمد، حينئذ أنا في خير. أما أن يفيد هذا القلب يتنور لا بنور رسول الله، وإنما بأنوار مزيفة، هي يوم القيامة ستقف أكثر مما أنت تقف في المحاسبة. هي تحتاج أن تنقذ نفسها، هي تحتاج أنه تحل مشاكلها. نعم، ليش أرتبط بالضعيف؟ لماذا لا أرتبط بالقوي؟ ليش أحاول أستبدل الذي هو خير بالذي هو أدنى؟ الله سبحانه وتعالى فتح لي طريق يسموه طريق إلى الله، أنا أثبت طريق الله الذي هو طريق الخير، وأتمسك بطرق مزيفة وطرق لا يمكن أن توصلني إلى الحق. موحش موحش. واحد عنده طريق أفضل الطرق، يترك هذا الطريق الجيد يروح إلى طرق الزيف والخداع. على شنو؟ على شنو؟ حتى شنو؟ حتى شنو؟ شو تحصل؟ شو تريد؟ شو تريد؟ شو تصير؟ اللقمة والله طالعة، شو تريد؟ على شنو تخابص نفسك؟ راكب ورا الدنيا، شنو الدنيا؟ لذا لما تمشي امشي بوقار، لما تمشي هاي عيونك خل تنكسر تنزل إلى الأرض بحيث يرون فيك خوف من الله، وانت تمشي تخاف، مو أنه تمشي وتزغزغ عيونك، مو تمشي وأن عيونك تبتعدها بحيث تنظر إلى الناس حتى الآخرين يخافون من النظر إلى عينك. لا لا، إذا احنا من ربي نفسنا بداية الطريق ترى نضيع، ترى نتيه بعدين، بعدين ماكو، لا ترى التاريخ حدثنا بشمر ويزيد وما أدري فلان، والله نصير كهؤلاء، هذه سنن التاريخ، دول ما ولدوا يزيد وإنما سلكوا طريق الشيطان فوصلوا له، لم يهذبوا أنفسهم في بداية الطريق. ما مختفر لشخص وهو في بداية الطريق أن لا يهذب نفسه، ما مختفر، ما ممكن، وإلا كل حركة تكون حركة شيطانية، يعني حضورنا في الدرس شيطاني، درسنا شيطاني، الانشغال العلمي شيطان، كله سيكون حجبا ويكون تسويفا ويكون سبيلا لمطية الشيطان. احنا نوظف انفسنا لخدمة الشيطان، نصير في مدرسة الشيطان، نخدم اهداف الشيطان، ننتمي الى مدرسة الشيطان، ننتمي الى هذه المدرسة ونسعى في اطفاء نور الله. ليرضاكم ان واحد من عندنا من حيث لا يشعر يطفئ نور الله، هذا السراج سراج النور، نور الله، لا نكون احنا عوامل في الاطفاء، بالعكس احنا عوامل في استدامه النور. هنيئا لمن كان قد حفظ هذا النور واستدام هذا النور، نور القلب نور الايمان يشع في نفسه، اصلا ما ينطفئ، دائما هو في دينه، دائما هو في ومرتاح، مرتاح مستانس، ماكو شيء عليه. الجواب الاخر أنه لا مجال لمحاولة الأنصاري لتأمين الدعوية، وإنما تؤمن لنا ظاهرة الوصفية. شنو معنى هذا؟ هذا أرجوه إلى غد لما له من قيمة علمية. لاحظتوا أن الجواب الثاني جعلته أول والأول ثاني لأجل أنه شوية أتكلم أفتح هذا المطلب بمزيد من البيان. نعم نعم، ايش قلنا احنا يا اخوان وياي؟ احنا ايش قلنا؟ قلنا العمل الذي بعشر مقدمات، وانا اديت مقدماته وذي المقدمة، كم ثواب؟ واحد. والعمل الذي بمقدمات وبفعل واحد وانا تركته، كم عقاب به؟ عقاب واحد. سؤال، متى يسجل لنا بداية العقاب؟ عند ترك المقدمة أم عند ترك المقدمة؟ بعدما قلنا العقاب واحد، شوكت تاريخ شوكت، لما أترك المقدمة لو لما أترك ذي المقدمة، مع أن العقاب قلنا لمن؟ لذي المقدمة وليس لل، وقلنا المقدمة ليس لها عقابا وليس لها ثواب. يقول لا، مبدأ العقاب لا بتركك لذي المقدمة، وإنما بتركك للمؤليس، لأنه بس تترك المقدمة شو مصار؟ لا محالة، تركت ذي المقدمة، فالعقاب لأجل تركك للمقدمة، لكن يسجله متى؟ بتركك للمقدمة، لأنه بمجرد أن تترك المقدمة ماذا يقال؟ فقد ترك ذي المقدمة. فيقول كون العقاب مبدأ عند ترك المقدمة، هذا لا يعني أن العقاب لأجل المقدمة، وإنما نازلنا نصور على أن العقاب لمن؟ لترك ذي المقدمة، ومجرد محاسبة المبدأ بترك المقدمة، هذا لا يعني أن الحساب على المقدمة. شوف العبارة، نعم لا بأس باستحقاق العقوبة على المخالفة، شو وقت مبدأ المحاسبة، مبدأ المحاسبة، نعم لا بأس باستحقاق العقوبة على المخالفة، شو وقت في يا زمن، وذلك عند ترك المقدمة. وهكذا، هذا في جانب العقوبة إلى جانب الثواب، شو وقت نقول هذا ننطي زيارة الحسين بدرجة عالية. يقول أول ما طلع من البصرة أول خطوة، لأنه بخطوته الأولى نعلم بأنه سيأتي بزيارة سمينة، لا يأتينا بزيارة نحيفة. فالثواب ايش وقت يقول له؟ مبدأ المحاسبة للثواب أول خطوة طلع بيها من البصرة، لكن الثواب مو للخطوة، وإنما الثواب لأجل ماذا؟ لذي المقدمة. مبدأ المحاسبة شيء، ومركز الثواب شيء آخر. مبدأ المحاسبة أول حركة من البصرة، ومركز المحاسبة هو زيارة الحسين لا الخطوة. جيد، شوف العبارة: وبزيادة المثوبة على الموافقة فيما لو أتى بالمقدمات بما هي مقدمات لذي المقدمة للعمل، يعني مو طلع من البصرة لأجل أن يروح يتونس، لا، طلع للبصرة حتى يروح يزور الحسين سلام الله عليه، من باب، شوف شلون، ليش أنه أول خطوة يحسب له ثواب؟ من باب سمنة ذي المقدمة، من باب أنه أن الواجب يصير حينئذ حينما يخطو خطوة من البصرة من أفضل الأعمال سمنة العمل، حيث صار زيارة الحسين أشق الأعمال. وقد ورد في الأثر: كلما كان العمل أكثر مشقة فأكثر ثوابا، حيث صار أشقها. وعليه ينزل ما ورد في الأخبار قضية الحسين، وعليه يعني شنو عليه؟ وعليه أن ربما الروايات ناظرة إلى المبدئية وليست ناظرة إلى المركزية، وإنما الروايات ناظرة إلى المبدئية وليست ناظرة إلى المركزية. وعليه ينزل ما ورد في أخبار الحسين من الثواب على الخطوة، فإنه وإن لم يكن مركز الثواب هي الخطوة، وإنما عبر عن الخطوة من جهة مبدئية الثواب لا من جهة مركزية الثواب. إما هكذا نقول، أو على التفضل، على التفضل العجم، أو أننا نقول إن مركز الثواب وإن كان هو شنو؟ العمل، لكنه حديث استحقاق الثواب، أما فعلية الثواب فأمر تفضلي. ونحن كنا نتكلم أن الأمر الغيري ليس فيه ثواب، أي ليس فيه درجة استحقاق المثوبة، أما فعلية المثوبة الله سبحانه وتعالى في فعلية المثوبة يعطي الشيء تفضلا وإن لم يكن هناك استحقاق للثواب. فتأمل جيدا. جيد، كما لو تصدق الإنسان بأنه تحسب له بدل الصدقة 10 حسنات، هذا زيادة شنو؟ مو زيادة استحقاقية وإنما زيادة تفضلية. فتأمل: وذلك، يا هو ذلك، الآن راح يجي عالج المشكلة، وذلك لبداهة أن موافقة الأمر الغيري بما هو أمر غيري لا بما هو شروع في إطاعة الأمر النفسي، إيش بيه؟ أن موافقة الأمر الغيري أولا لا توجب قربا، حتى اكتب قربا وطاعة وثوابا، بل الثواب مقولة مرتبطة بالقرب، بل الثواب مرتبط بمقولة القرب، والقرب مقولة مرتبطة بالمصالح والأشواق، والقرب مرتبطة بمقولة المصالح والأشواق، والذي فيه المصلحة والشوق ما هو؟ ذي المقدمة لا المقدمة. لا توجب قربا ولا مخالفة الأمر الغيري توجب بعدا، والمثوبة والعقوبة إنما تكونان، ساعدني، من تبعات القرب والبعد، والقرب والبعد محفوظ في النفس دون الغير، فالثواب والعقاب من شؤون عالم النفس لا من شؤون عالم الغير. هذا أصل المطلب، إشكال ودب. أما الإشكال، أما الأول يعني الإشكال، أما الإشكال فهو أنه إذا كان الأمر الغيري بما هو لا إطاعة له، وبالتالي لا قرب في موافقته ولا مثوبة على امتثاله، فكيف حال بعض المقدمات كالطهارات حيث لا شبهة في حصول الثواب والطاعة والقرب بها، حيث لا شبهة في حصول الإطاعة والقرب والمثوبة بموافقة أمرها. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، هذا مضافا أن الأمر الغير لا شبهة في كون الأمر الغير شبيه توصليا، والتوصل يكفي الإتيان بذي المقدمة بلا قصد، بلا قصد. وقد اعتبر في صحة الطهارات الثلاثة، ماذا اعتبر؟ عنوان القصد، إتيان الطهارات بالقصد، بقصد القربة، بقصد القربة. أما الثاني، الثاني عشان هذا الإشكال، وأما الثاني عشان دفع الشر، دفع الإشكال، مو هو إشكال، إشكال ودفع. أما الأول فهو، وأما الثاني هذا يعبر، أما الأول وأما الثاني اس على أي حال بعد شو تسوي. وأما الثاني فالتحقيق على نرجو إلى هذا، الحمد لله رب العالمين. من غلبة سيدنا اليوم.